يا أهل الكتاب في دينكم
رضي الله عنهم في رأي الله تعالى وقالوا لا تدرن آلهتكم ولا تدرن وجدا ولا يسوعا
ودا
ولا يسوعا
ولا سواعا
ولا سواعا ولا يهود ويعوق ونجرا. قال هذه أسماء رجال الصالحين من قومه فلما هلكوا الشيطان إلى قومهم من سبل جمع جانسهم التي كان في سبيان صابا حتى إذا وسموا هذه أسماءهم فكعدوا ولم تعبد حتى إذا هلك أولئك وزل عن عنده. قال ابن القيم رحمه الله تعالى قال غير واحد من السلف لما مات عكف على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم انهم يستعبدونهم. وعن عمر ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تطروني كما طرات النصارى لا تطروني كما أسرت النصارى ابن مريم إنما أنا عبد فقول عبد الله ورسوله أخرجاه. وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم الغلو إنما أهلك من قالك إنما أهلك من كان أهلكم الغلو. ويسلم عن ابن مسعود أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال هلك المتنطعون. قال هذا لا
الله
بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. هذا نستفيد منه عدة فوائد. هذه الفقرة من الحديث نستفيد منها عدة فوائد. الفائدة الأولى أن الصديق أفضل الصحابة. ونستفيد منها فائدة أخرى الرد على الرافضة وعلى الجهمية وهما شر أهل البدع وأخرجهم بعض السلف من ماذا؟ من 72 فرقة. طيب وفيها أيضا نستفيد من هذا أيضا فائدة أخرى إشارة إلى خلافة أبي بكر رضي الله عنه، لأن من كانت محبته لشخص أشد كان أولى به من غيره. طيب ما اسم أبي بكر؟ اسمه عبد الله ابن من؟ ابن عثمان. كم عمره لما مات؟ 63. بسم الله. قال رحمه الله قوله ألا حق استفتاح ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد. الحديث قال خلخالي وإنكار النبي صلى الله عليه وآله وسلم صنيعهم هذا يخرج على وجهين، أحدهما أنهم يسجدون لقبور الأنبياء تعظيما لهم وهذا شرك أكبر. ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، أي أنهم يسجدون لقبور الأنبياء تعظيما لهم وهذا شرك أكبر. الثاني أنهم يجوزون الصلاة في مدافن الأنبياء والتوجه إليها حالة الصلاة، يعني هذا أيضا من معاني هذا الحديث. ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، أي يجوزون الصلاة في مدافن الأنبياء والتوجه إليها حالة الصلاة، نظرا منهم بذلك إلى عبادة الله والمبالغة في تعظيم الأنبياء، وهذا من الشرك الأصغر. والأول هو الشرك الجلي الأكبر، والثاني الخفي، فلذلك استحق اللعن. في حديث لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، قالوا فقد نهى عنه في آخر حياته، أي كما في حديث جندب، هذا من كلام شيخ الإسلام أي في الاقتضاء سواء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم وكذا ما بعده. قالوا ثم إنه لعن، وهو في السياق من فعل كما في حديث عائشة. قلت فكيف يسوق أي يجوز مع هذا التغليظ من سيد المرسلين أن تعظم القبور ويبنى عليها ويصلى عندها وإليها، وكل هذا من اتخاذ القبور مساجد، البناء عليها مساجد أو الصلاة عندها أو الصلاة إليها، هذا أعظم مشاقة ومحادة لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وآله وسلم لو كانوا يعقلون. قوله والصلاة عندها من ذلك وإن لم يبنى مسجد، أي من اتخاذها مساجد الملعون فاعله، وهذا يقتضي تحريم الصلاة عند القبور وإليها. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعا، ما معنى مرفوعا؟ أي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أي من كلامه: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. رواه أحمد وأهل السنن، وصححه ابن حبان والحاكم، وهو في الصحيح المسند لشيخنا رحمة الله عليه. بعض الأئمة يرجح إرساله، وبعضهم يرجح وصله، وكلاهما محفوظ، رواية الوصل محفوظة ورواية الإرسال محفوظة، كلا الوجهين صواب، لا يترجح أحدهما، لا يترجح هذا على هذا، فرواية الوصل يعني صحيحة ورواية الإرسال صحيحة. ماذا؟ لا، ما دام صحت رواية الإرسال خلاص. رواية الإرسال، رواية الإرسال محفوظة ورواية الوصل محفوظة، لكن لو ترجحت رواية الإرسال على رواية الوصل ستكون رواية الوصل معلولة. لا لا، إذا ما هذا ما يضر، ما يأثر. قال ابن القيم رحمه الله تعالى بالجملة: فمن له معرفة بالشرك وأسبابه وذرائعه، وبالجملة فمن له معرفة بالشرك وأسبابه وذرائعه وفهم عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مقاصده، يجمع جزما لا يحتمل النقيض أن هذه المبالغة واللعن والنهي بصيغته، صيغة لا تفعلوا وصيغة إني أنهاكم عن ذلك، ليس لأجل النجاسة، ليس لأجل النجاسة الذي هو يعني الصديد والذي يخرج من أجساد المدفونين ونحو ذلك، ليس من أجلها. الذي يفهم أنه من أجلها غلط في فهمه، بل هو لأجل نجاسة الشرك اللاحقة لمن عصاه وارتكب ما عنه نهاه واتبع هواه ولم يخش ربه ومولاه وقل نصيبه أو علم من لا إله إلا الله، فإن هذا وأمثاله من النبي صلى الله عليه وآله وسلم صيانة لحمى التوحيد أن يلحقه الشرك ويخشاه، وتجريد له وغضب لرب أن يعدل به، أن يعدل به سواه، أن يساوى به غيره، فأبى المشركون إلا معصية لأمره وارتكابا لنهيه، وغرهم الشيطان بأنها لا تعظيم لقبور المشايخ والصالحين، وكلما كنتم لها أشد تعظيما وأشد فيهم غلوا كنتم بقربهم أسعد ومن أعدائهم أبعد، ولعمر الله من هذا الباب دخل على عباد يعقوق ويعوق ويغوث ونسر، ودخل على عباد الأصنام منذ كانوا إلى يوم القيامة، عن الشيطان دخل عليهم من هذا الباب، من باب الغلو في الصالحين، من باب تعظيمهم كلما عظمتموهم وغلوتم فيهم كنتم بقربهم أسعد من أعدائهم أبعد، فأدخلهم في الشرك. قال: فجمع المشركون بين الغلو فيهم والطعن في طريقتهم، فهدى الله أهل التوحيد لسلوك طريقتهم وإنزالهم منازلهم التي أنزلهم الله إياها من العبودية وسلب خصائص الإلهية عنهم، أي نفي خصائص الإلهية عن هؤلاء الصالحين وهؤلاء الأنبياء والصالحين. فهدى الله للتوحيد لسلوك طريقتهم أي طريق الأنبياء والصالحين، وإنزالهم منازلهم التي أنزلهم الله إياها من العبودية، يعني الرسول ينزلونه منزلته والولي ينزلونه منزلته، وسلب خصائص الإلهية عنهم أي نفي خصائص الإلهية عنهم. قال الشارح وهو صاحب تيسير العزيز الحميد: وممن علل بخوض الفتنة بالشرك الإمام الشافعي، أي في الرسالة، وأبو بكر الأثرم في الناسخ والمنسوخ، وأبو محمد المقدسي وشيخ الإسلام وغيرهم، وهو الحق الذي لا ريب فيه. يعني لماذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بناء المساجد على القبور، ولماذا نهى عن بيع، يعني عن الصلاة إليها والصلاة عندها، كل هذا خوف من الشرك، ما هو من أجل النجاسة، النجاسة، وإنما من أجل الخوف من الشرك وسد لذريعة الشرك. هذا ينبغي لكل إنسان أن يفهمه. قوله: فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدا، أي لما علموا من تشديده بذلك وتغليظه ولا عن من فعله. قوله: وكل موضع قصدت الصلاة فيه فقد اتخذ مسجدا، أي وإن لم يبنى مسجد، بل كل موضع يصلى فيه يسمى مسجدا، يعني وإن لم يقصد بذلك، وإن لم يقصد بذلك، كما إذا عرض لمن أراد أن يصلي فأوقع الصلاة في ذلك الموضع الذي حانت الصلاة عنده من غير أن يقصد ذلك الموضع بخصوصه، وصار بفعل الصلاة فيه مسجدا، كما في الحديث: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأي مكان تصلي فيه هو مسجد. حانت صلاة الظهر وأنت مسافر في مكان ما فجنبت توضأت وصليت، ذاك المكان يعتبر مسجد. معهم ايش؟ يعني والبيت فوق القبور؟ لا، الصلاة ما تصح. ما هذا ما تصح الصلاة هنا ولا يجوز هذا، وهذا من اتخاذها مساجد. نعم. الله مستعان خطأ. قوله: كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فإذا سمى الأرض مسجدا تجوز الصلاة في كل بقعة منها، إلا ما استثنى الله من المواضع التي لا تجوز الصلاة فيها كالمقبرة ونحوها. قال البغوي: بشرع السنة أراد أن أهل الكتاب لم تبح لهم الصلاة إلا في بيعهم وكنائسهم، فأباح الله لهذه الأمة الصلاة حيث كانوا تخفيفا عليهم وتيسيرا، ثم خص من جميع المواضع الحمام والمقبرة والمكان النجس. انتهى.